بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 62 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الكسب والورع: فالكسب سنة الأنبياء.
ما شاء الله، الأخذ بالأسباب. سيدنا إدريس كان نجارا أو كان كاتبا يخط، سيدنا نوح كان نجارا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم، سيدنا داود كان يعمل بالحديد.
منهم داود عليه السلام لقوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم،
كان يصنع الدروع. ولما جلس لقمان الحكيم في مجلسه فرآه يصنع الحديد، يعني نظر شيء غريب. نعم، لكن قالوا من حكمة لقمان أنه انتظر ولم يسأل، وهذا أمر ينبغي أن نتعلمه. يعني أنت الآن إذا رأيت شيئا غريبا عليك لا تستعجل مباشرة شو عم تساوي كذا كذا، لا، وإنما انتظر حتى فرغ. فلبس داود الدرع فقال: نعم الدرع للحرب أو كذا. فعلم لقمان أنه كان يصنع الدروع.
وأول من زرع آدم عليه السلام.
نعم.
وأول من نجر نوح عليه السلام.
ويصنع الفلك، ما هيك؟ وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه.
ويقال أول من خط إدريس عليه السلام.
والعجيب إخوة، سيدنا نوح ربنا شو قال عنه؟ وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني أخشاب قليلة ومسامير قليلة. انظروا إخوانا إلى مقابلة هذه السفينة الصغيرة البسيطة بما قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انظر إلى هذا الماء العظيم وهذه الأمواج الهائلة، وقال: وحملناه على ذات ألواح ودسر، كما قال في الآية الثانية: إن لما طغى الماء، لما طغى الماء ازداد وتجاوز الحد وبلغ الأفق، ماذا قال؟ حملناكم. ما قال في الفرك المشحون، ماذا قال؟ في الجارية. شو في الجارية؟ يعني عبارة عن سفينة تمشي على وجه الماء بكل بساطة. ومع ذلك الله عز وجل ما قال حملتكم الجارية، بل ماذا قال؟ حملناكم. من الذي حمل؟ الله عز وجل. والسفينة شو كانت؟ سبب. لذلك لما قال نوح لابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هيك تفكير الإنسان المادي، يخاف من الماء. ماذا قال نوح؟ قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. ما قال من الماء، مو الماء اللي بيخوف، اللي بيخوف الله عز وجل. لا عاصم اليوم من أمر الله.
فالكسب سنة الأنبياء والأولياء ومنهم أكثر الصلحاء.
ما شاء الله.
وفيه، أي في الكسب، ستر الحال.
نعم.
أي مما فيه من العلم والأعمال، فيكون من الأتقياء الأصفياء.
الأخفياء ليه؟ لأنه يختبئ وراء صنعته. هذا يعمل في مهنة كذا، حداد، نجار، غير ذلك. يلي بشوفه هذا حداد نجار عم يشتغل بكذا، ما بيظنه ولي. لذلك الأولياء إخوتي الأكارم يختبئون وراء هذه المظاهر البشرية. ورحم الله الإمام ابن عطاء الله السكندري عندما قال: سبحان من ستر سر الخصوصية بكثائف البشرية. سبحان من ستر سر الخصوصية بكثائف البشرية. يعني هذا يعمل في هذه المهنة، هذا تاجر، هذا صانع، ما بيخطر ببالك أنه هذا ولي. بتفوت لعنده على المحل تشتري منه كذا كذا، قد يكون الأولياء أنت مو عارفان. هو الآن لا يشغله المال عن الله ولا الذكر عن العبادة، وهو يراقب الله في بيعه وشرائه، فهو التاجر الصدوق الأمين، وهو مع النبيين يوم القيامة. أنت تعامله على أنه تاجر أو صانع أو عامل، لكن هو يراقب الله عز وجل في عمله. لذلك الله عز وجل يستر أولياءه وراء هذه المظاهر البشرية.
وممن قال عز وجل فيهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
إذن عن هؤلاء الرجال أثنى عليهم ربنا في كتابه، ماذا كان حالهم؟ أولا هم يذكرون الله عز وجل، وهم أولياء الله، وهم عباد لله صالحون، ومع ذلك كانوا لهم أعمال دنيوية، لهم تجارة، لهم بيع، لهم صنائع، ومع ذلك كانوا لا ينشغلون بهذه الأعمال عن الله عز وجل. وهنا سر الولاية أيها الإخوة، أن تمارس الأعمال الدنيوية كما كلفك الله عز وجل، وألا تتعلق بهذه الأسباب، وألا تنشغل بها عن الله عز وجل. ليس عيبا أن يكون لك دكان تجلس فيه للعمل أو البيع أو الشراء، لكن العيب أن تتعلق به أو أن تنشغل به عن الله. ليس عيبا أن يكون لك يعني عمل أي نوع من أنواع العمل، لكن العيب أيها الإخوة أن تتعلق به وأن تنشغل به عن الله تبارك وتعالى.
وهو أي الكسب أولى لظاهر العمل، أي للمشتغل بالأعمال الظاهرة من التلاوة والعبادة، فالكسب في حقه أحرى من الأخذ بالسؤال وبغيره كالطمع في أموال الرجال.
يعني أحيانا الإنسان أيها الإخوة قد يكون متفرغا للعبادة، يعمل، يذكر الله، يقرأ القرآن، يصلي، يعبد الله، يبقى في المسجد، نقول له هنيئا لك، لكن من أين رزقك؟ يقول لك والله فلان يعطيني، فلان يساعدني وما شابه ذلك. نقول له لا، أنت يجب عليك أن تتعلق بالله تبارك وتعالى وأن تشتغل. طيب هو الآن أخوتي الأكارم ما تعلق بأحد، هو تفرغ لله وتعلق بالله وسأل الله عز وجل، ما تعلق بأحد. إذن أين الإشكال؟ الإشكال أيها الإخوة أن نجلس في العبادة ظاهرا وأن تتعلق قلوبنا بأموال الناس، فلان بيساعدني، فلان بيعطيني، فلان أنا كذا، نعم، وفلان ما شابه بدعمني وكذا، هذا ما بيصير. وإنما إذا أردت الجلوس في المسجد للعبادة فعليك أن تبقى متعلقا بالله عز وجل. ومع ذلك نقول العمل أفضل بأي نوع من أنواع العمل. لا مانع أخواننا أن تكسب المال الحلال بأي طريقة مشروعة، لا إشكال في ذلك، أما أن تسأل الناس، أن تتعلق بالناس، أن تطمع بأموال الناس، هذا غني أذل نفسي له، وهذا صاحب مال أتقرب منه، وهذا إنسان له مال فأنا أخدمه ليعطيني، هذا أيها الإخوة ليس من شأن سالكي طريق الآخرة الصادقين مع الله عز وجل.
فالفارغ من الكسب لتحصيل الحلال سائل بلسان الحال.
سبحان الله، الذي ليس له عمل دنيوي، ليس له سبب يسترزق منه، هو يسأل الناس بلسان الحال، هو يسأل الناس بلسان الحال. أما الذي له مهنة، له حرفة، له عمل، هذا يعف نفسه بهذا الأمر، وهو الآن يقطع أمله عن أموال الناس.
سائل بلسان الحال إن لم يكن سائلا ببيان المقال، وربما لسان الحال أكشف في تحصيل المال.
يعني أنا عندما أجلس مع إنسان غني بقول والله أنا عندي وضع صحي، وضع اجتماعي، أنا عندي كذا كذا، أنا ما قلت له أعطيني، لكن ذكرك هذا الشيء له كأنك تسأله، هذا سؤال. وهذا الأمر إخوتي الأكارم نقع به، والحقيقة الأحرى بنا أن نرفع هذا السؤال لمين؟ لله عز وجل. لذلك إخواننا، أنا والله أنصح نفسي وأنصح كل فقير، أقول له ثق بما عند الله، وارفع سؤالك إلى الله، وانتظر العطاء من الله، وعلق قلبك بالله، وإياك أن تعلق قلبك بمخلوق. دائما علق قلبك بالله عز وجل، اطلب منه حاجتك وسله ما تحب.
ومن هنا ورد إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال.
تعبا في طلب الحلال، هو الآن يعمل لكنه يعمل فيما شرع الله له كسبا وإنفاقا.
رواه الديلمي عن علي، وفي رواية ابن عدي عن ابن عمر إن الله يحب المؤمن المحترف. وورد من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر.
الله الله.
رواه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري.
لذلك أنت عندما تسأل الناس أنت الآن تزيد في فقرك، أنت الآن تزيد في فقرك. وإذا توجهت إلى الله وسألت الله عز وجل فأنت الآن تجعل نفسك في وعد الله عز وجل أن الله سيغنيك من فضله. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله.
وعن ابن مسعود إني لا أكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه.
الله يعفو عنا. كثير الآن نسأل شو عم تساوي؟ بلك ما عم تساوي شيء. شو يعني عم تساوي شيء؟ يعني عم يمر معك وقت بلا عمل؟ طيب معقول إخواننا هذه الكلمة؟ سبحان الله، حتى أولادنا لازم ما نسمح لهم أن يقولوا هذه الكلمة. شو عم تساوي؟ بلك والله ما عم تساوي شيء. أبدا ما عم تساوي شيء، هيك أنا قاعد عم تضيع وقت. يمر الزمن عليك دون عمل نافع لا في دينك ولا في دنياك ولا شيء أبدا. لك اللي أنا الآن يعني الصغير ألعب قليلا لأقوم إلى الدراسة بعد قليل، جيد. اللي والله عم أدرس، اللي الآن أنا أعمل هذا العمل كذا. سبحان الله يا أخواننا، هذا مبدأ عظيم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم 5 قبل 5 وفراغك قبل شغلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب. دائما انتقل من عمل إلى عمل، من عمل إلى عمل، لا تضيع الوقت ولا تسمح للوقت أن يمر دون فائدة.
وجاءت ريح عاصف في البحر فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم أما ترى هذه الشدة؟ فقال ما هذه شدة؟ إنما الشدة الحاجة إلى الناس.
الله. الشدة الحقيقية أن تحتاج الناس، وليس المراد من ذلك إخوانا أن تفتقر، لا، لأن الإنسان قد يكون فقيرا ومع ذلك يبقى متعلقا بالله عز وجل. فإذا رأيته رأيت عنده من الثقة بالله والاعتماد على الله والاستغناء بالله ما لا تراه عند الأغنياء. فربما كان فقيرا لكنه غني بالله عز وجل. الشدة أن تتعلق بما عند الناس، سواء كنت فقيرا في ذات يدك أو غنيا. يعني أحيانا إنسان قد يكون صندوق مليان ومع ذلك هو في قلبه فقير. ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له ثان، ولا يملأ فاه إلا التراب.
وقيل لأحمد ما تقول في من جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قوله عليه السلام إن الله جعل رزقي تحت رمحي، وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي،
يعني الرزق من من؟ من الله عز وجل، والله تبارك وتعالى جعل الرمح والسيف سببا في تحصيل هذا الرزق من الله عز وجل، فنحن مطالبون أن نطلب رزق الله في الأسباب التي شرعها الله عز وجل. وطبعا إخوانا الأسباب قسمان، الأسباب في الرزق قسمان، أسباب مادية وأسباب شرعية، أسباب مادية وأسباب شرعية. التجارة سبب مادي ظاهر، الصناعة سبب مادي، الزراعة سبب مادي، الأعمال الظاهرة أسباب مادية، أن تكون حدادا نجارا طبيبا مهندسا، هذه أسباب مادية للرزق. طيب والأسباب الشرعية كثيرة جدا أيها الإخوة، التقوى من أسباب الرزق، الاستغفار من أسباب الرزق، طلب العلم من أسباب الرزق، ليس من الناس، من الله عز وجل، بر الوالدين من أسباب الرزق، صلة الأرحام من أسباب الرزق، الدعاء من أسباب الرزق، إعانة الناس من أسباب الرزق. طيب إذا تعطلت أمامك الأسباب المادية، التجارة توقفت، الصناعة توقفت، الزراعة توقفت، تعطلت أمامك الأسباب المادية، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى الأسباب الشرعية، وتبقى متعلقا بالله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا النكاح أيضا من أسباب الرزق، كما تعلمون إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ثلاث حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف. إذن كل هذه هي أسباب شرعية في الرزق، والرزاق في الأحوال كلها هو الله تبارك وتعالى.
وفي مسند أحمد من حديث ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي، وإسناده صحيح. أوما سمع قوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال تغدو خماصا وتروح بطانا،
تغدو يعني تذهب إلى كسبها، تبحث عن رزقها. يا ترى الآن الطيور إخواننا في عندها هيك خطط وعندها يعني أعمال وعن... لا، تنتقل هذه الطيور من مكان إلى مكان، هنا حبة وهنا حبة وهكذا، لكنها تغدو خماصا وهي فارغة البطون، وتروح بطانا أي ممتلئة البطون، يعني ترجع إلى أعشاشها ممتلئة البطون. قال وكذلك أنت تغدو لتقوم بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، لكن الرزاق من؟ الله سبحانه وتعالى. تنزل إلى متجرك، إلى مصنعك، تحافظ على أعمالك. والمحافظة على الأعمال أيها الإخوة ليس فقط أن يكون لك يعني متجر أو مصنع أو كذا، لا، وإنما أن تقوم بالأسباب كاملة، أن تحافظ على مواعيد العمل وعلى إتقان العمل وعلى كل هذه الوسائل والأسباب التي هي أسباب في الرزق. يعني بعض الناس إخوانا عندهم محل لكن لا يهتم بالعمل، لا يهتم بمواعيد العمل، ولا يهتم بإتقان العمل، ولا يهتم بالتعامل مع الزبائن، يقول لك أنا متكل على الله. نقول له نعم، لكن هذا كله أسباب ينبغي عليك أن تلاحظها في طلب الرزق من الله تبارك وتعالى. فنحن أيها الإخوة نتعامل مع الأسباب يعني كأن هذه الأسباب هي الرزاق، نتعامل معها بشكل كامل، لكن ونحن نتعامل معها وبعد أن نتعامل معها نذكر أنفسنا أنها أسباب لا تقدم ولا تؤخر، وإنما الرزاق هو الله تبارك وتعالى.
فذكر أنها تغدو في طلب الرزق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم،
وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين تربوا في مدرسة النبوة وفهموا كيف تكون الصلة بالله عز وجل اعتمادا واتكالا، وكيف يكون التعامل مع الأسباب في ظاهر أحوالهم. فالظاهر مع الأسباب والقلب مع الله عز وجل. ويظهر ذلك متى؟ عندما تتعطل الأسباب، لا يهتز الإنسان، لا يفقد السيطرة على نفسه، ما بينهار، وإنما يثق بالله تبارك وتعالى. أنا الآن إخواننا تاجر، الآن عندي متجر، بلحظة من اللحظات يعني تعطلت تجارتي، ماذا أفعل؟ أبقى واثقا بالله عز وجل. بلك منين نعيش؟ ها إنه لا يطول بالك، ليش أنت لما كنت فاتح متجرك كنت عم تعيش أنت من المتجر هو الرزاق؟ لا، وإنما الله هو الرزاق. لذلك لو تعطل السبب ماذا نفعل؟ نلتجئ إلى الأسباب الشرعية، ويبقى قلبنا متعلقا بالله تبارك وتعالى.
ثم قال الإمام أحمد: والقدوة بهم. والحديث الثاني رواه الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأما صاحب الباطن وهو العارف بالله،
اللي مر معنا سابقا أصحاب الأعمال الظاهرة، وأما الأولياء الذين لهم أعمال في القلوب ولهم معرفة بالله عز وجل ولهم صلة بالله تبارك وتعالى وتعلق به وانصراف عن كل ما سوى الله إلى الله، فهؤلاء لهم ترتيب آخر. هؤلاء أخواننا يتجردون عن الأسباب، وتبقى قلوبهم متعلقة بالله تبارك وتعالى، لا يتعلقون بالمخلوق أبدا.
وهو العارف بالله، المراقب لفيض مولاه، المعرض عما سواه،
الله الله،
والعالم النافع للناس إفتاء وتصنيفا وتدريسا، والمشتغل بمصالحهم كالقاضي وفي معناه الخليفة والمؤذن والإمام.
يعني كل هؤلاء إخواننا، كل هؤلاء يتفرغون عن الأعمال، لماذا؟ ليقوموا بهذه الواجبات التي كلفهم الله بها. العالم إخواننا متفرغ من الأعمال الدنيوية، لماذا؟ لتعليم الناس وتربية الناس وإفتاء الناس وتدريس الناس وما شابه ذلك.
فإن أعطوا الكفاية من بيت المال، أي من وجهه الحلال، أو من أيدي الناس من الصدقات، أخذوها واشتغلوا بما هو أفضل في حقهم من الاشتغال بكسب المال، فهو غاية الكمال. وإلا، أي وإن لم يعطوا، يقابل كل منهم فضائل الكسب، أي الأحاديث التي وردت في فضائله بما فيه، أي من فضائل العلم والحكمة ومنافع الرجال، ممعنا أي حال كونه مبالغا في تمييز ما فيه الفلاح، ويعمل بحسب الصلاح.
يعني يا ترى أنا الآن أعلم الناس ومتفرغ للعلم، وأنا الآن إمام ومؤذن متفرغ للمسجد ولإقراء القرآن وتعليم الكبار والصغار والإفتاء وما شابه ذلك، أنا أفضل أبقى متفرغا بهذا العمل الديني أم أعمل في العمل الدنيوي؟ لابد أن أميز، هل أستطيع فعلا أن أرضى بالقليل وأن أبقى متوكلا على الله عز وجل، ثم بعد ذلك أن أبقى ضمن هذه الأعمال؟ فهذا أمر حسن. أما لا، إذا أنا بدي أتعلق بأموال الناس وانتظر صدقات الناس وأهين العلم وأهين نفسي، نقول له لا، اذهب واعمل عملا دنيويا وكف وجهك عن أموال الناس.
ويعمل بحسب الصلاح فإن فيه النجاح. وقد أشار الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه بترك التجارة لما ولي الخلافة،
قالوا: من للمسلمين؟ قالوا: من لعيالي؟ لما خرج أخواننا من بيته ومعه أثواب يريد أن يبيعها في السوق وهو خليفة،
إذ كان ذلك يشغله عن المصالح، وكان يأخذ كفايته من مال المصالح ورأى ذلك أولى.
كان يعطى كل يوم 3 دراهم وهو خليفة للمسلمين.
نعم، لما توفي أوصى برده إلى بيت المال.
لما توفي إخواننا أوصى أنه كل شيء عندي، ثوب أو أغراض بقيت، ردوها إلى بيت المال. وطبعا هذا من ورعه، ليس هذا أمرا واجبا، هذا من ورعه وعظيم فضله.
والحاصل أنه إن كان الصلاح في الكسب اختاره وترك ما هو فيه لغيره، وإن كان الصلاح فيما هو فيه من الأمر المهم اشتغل به وتوكل على الله في أمر رزقه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.